أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين أن الوجه الأقرب إلى القبول في إدخال الأصول العملية في علم الأصول واعتبارها من مسائل علم الأصول هو الوجه الأول المتقدم للمحقق الأصفهاني، ويختار أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه، وكان حاصله هو أن الميزان هو أن تكون المسألة في مقام تحصيل الحجة على الحكم الشرعي كما ذكر المحقق الأصفهاني، أو في مقام إثبات الحكم الشرعي وجدانا أو تعبدا أو تنجيزا وتعديرا، وبهذا تدخل كل مسائل علم الأصول في علم الأصول، وتدخل الأصول العملية أيضا في علم الأصول. هذا هو الأقرب في ماذا؟ في إدراج الأصول العملية في علم الأصول. ميزان واحد أن تكون المسألة أصولية إذا كانت تقع في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي تعذيرا أو شنو أو تنجيزا، أو قل بعواره في طريق إثبات الحكم الشرعي، لكن مو إثبات الحقيقة، إثبات الحقيقي للحكم الشرعي بعلم أو بعلمي فقط، بل إثباته على حتى على مستوى التنجيز والتعذير. هذه تكون مسألة أصولية، ولا إشكال في أن الأصول العملية هي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي تنجيزا تارة وتعذيرا أخرى. ثم نقول على تقدير تسليم ما ذكر المحقق الخراساني من أن الأصول العملية أصالة الحيل قاعدة الطهارة هذه لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ما تقع في طريق هذا مو استنباط، وإنما هذا من باب شنو؟ تطبيق استفادة الحكم بالاستعانة بهذه القواعد، ليس من باب الاستنباط وإنما هو من باب التطبيق. لو سلمنا تنزلنا وسلمنا هذا الشيء الذي يقوله، حينئذ نقول بأننا لا نسلم خروج هذه المسائل لا نسلم كون هذه المسائل من القواعد الفقهية. يبقى هناك فارق بين هذه المسائل، بالرغم من أنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي تنزلا، لكنها لا تدخل في ماذا؟ في القواعد الفقهية، لوجود فارق بين القواعد الفقهية وبين هذه المسائل، يعني الأصول العملية وقاعدة الطهارة وأمثالها. هناك فارق يمنعنا من أن ندرج هذه المسائل في القواعد الفقهية، فتبقى هي مميزة ليست من القواعد الفقهية. حتى إذا قلنا بأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وبالتالي لا تدخل في علم الأصول، بناء على أن الميزان في دخول المسألة في علم الأصول هو شنو؟ وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، والاستنباط لا يصدق كما يقول المحقق الخراساني بالنسبة إلى هذه القواعد. نقول أنه لا تدخل في القواعد الفقهية، وذلك باعتبار أن هناك خصوصية تميز هذه الأصول، أصول العملية، قاعدة الطهارة، تميزها عن القواعد، شنو القواعد الفقهية. وهذه الخصوصية هي هذه، لأن هذه الأصول العملية وقاعدة الطهارة مما ينتهي إليها المجتهد والفقيه في مقام العمل، ينتهي إليها في مقام الإفتاء بعد أن ييأس من العثور على ماذا؟ على الدليل الاجتهادي في المسألة. حتى لو كان موافقا لها، أصل النوبة لا تصل إلى 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 العمل بهذه الأصول العملية وقاعدة الطهارة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد اليأس عن العثور على دليل اجتهادي، ولو كان هذا الدليل موافق لقاعدة الطهارة وموافق للاستصحاب وموافق لقاعدة الحل. أصلا هي في رتبة متأخرة عن الأدلة الاجتهادية، ولا تصل النوبة إليها إلا بعد فرض عدم دليل اجتهادي. هذا واضح جدا، مو أصلا هي متأخرة رتبة عن الأدلة الاجتهادية. السر في هذا شنو؟ ليش متأخرة رتبة؟ أصول عملية. ليش أن النوبة لا تصل إليها إلا بعد اليأس من العثور على الدليل الاجتهادي ولو كان موافقا له؟ لماذا؟ باعتبار ما تقدم من أن الأصول العملية هي مجرد وظائف لتحديد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك عندما يكون المتكلف متحير ومتردد ولا يعرف ما هو الحكم الشرعي يشك فيه، لكي لا يبقى متحير تعطى له هذه الوظيفة، يقال له ابن على البراءة عندما تشك في الحرمة، أو ابن على الاحتياط عندما تشك مثلا في الوجوب مثلا. فكان المفروض فيها هو شنو؟ هو عدم العلم بماذا؟ بالحكم الواقعي، الشك في الحكم الواقعي. يعني المكلف متحير، متحير عن شيء، يعني لا يعرف بالحكم الواقعي، فيتحير ماذا يعمل اتجاه هذا الحكم المشكوك، فتعطى له هذه الوظيفة. كل موقفك العملي أن تبني على البراءة، أو موقفك العملي أن تبني على اليمن على الاحتياط، أو تستصحب الحالة شنو السابقة وآخر. وعندما يعلم بالحكم الواقعي، يعلم بالحكم الواقعي وجدانا أو بدليل معتبر، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لا يبقى له تحير وتردد، وأصبح عالما بالحكم الواقعي وليس شاكا فيه وليس متحيرا تجاهه حتى تعطى له هذه الوظائف. إذن هذه الوظائف لا تعطى إلا بعد فرض فقدان الدليل اليمن على الحكم الواقعي. ماكو دليل على الحكم الواقعي، حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. أما مع وجود دليل على الحكم الواقعي ولو كان هذا الدليل دليل معتبر، يعني لا يفيد العلم بالحكم الواقعي وجدانا، يفيد يكون حجة ومعتبر عند العلم بالحكم الواقعي ولو تعبدا، ولو باعتبار قيام الدليل المعتبر على الحكم الواقعي، في هذه الحالة لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. بالتالي نستطيع أن نقول بأن الأصول العملية وهكذا قاعدة الطهارة وأمثالها لا يستطيع المجتهد أن يستند إليها في مقام الإفتاء إلا إذا حصل له اليأس من العثور على الدليل الاجتهادي في تلك المسألة، من دون فرق بين أن يكون هذا الدليل مخالفا لها أو شنو أو موافقا لها. حتى إذا كان موافق لها، مفروض دليل على الطهارة، ما تقدر ترجع إلى أساس الطهارة، إذا دليل يدل على طهارة شيء شروط حكمية لا مجال للرجوع إلى قاعدة الطهارة. وهكذا سائر الأصول العملية، هذه خصوصية موجودة في هذه الأصول العملية، هذه الخصوصية في الأصول العملية في قاعدة الطهارة ليست موجودة في القواعد الفقهية. وإذا قلنا بأنه هذه الأصول حتى لو قلنا بأنها ليست من باب الاستنباط لكنها لا تدخل في القواعد الفقهية لأنها تتميز بهذه الخصوصية التي ذكرناها. هذه الخصوصية ليست موجودة في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية ما فيها شيء. القواعد الفقهية عبارة عن أحكام كلية تثبت بأدلتها، تثبت بأدلتها، ليست رتبتها متأخر عن الأدلة الاجتهادية، ما هي أحكام كلية ثبتت بدليل اجتهادي، لم يؤخذ فيها اليأس من العثور على دليل شنو اجتهادي ولو كان موافقا لها، لم يؤخذ فيها ذلك. أصلا أفرض مثلا من باب المثال، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ قاعدة ثبت بأدلة، أدلة اجتهادية بالروايات، ثبت روايات تدل على قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. هذه القاعدة تثبت في عرض الأدلة الاجتهادية، مو متأخرة رتبة عنها، تثبت في عرضها، تثبت في عرض هذه الأدلة الاجتهادية. والرجوع إلى هذه القواعد الفقهية ليس مشروطا باليأس عن العثور على شنو؟ على دليل اجتهادي في تلك المسألة ولو كان موافقا لها، ليس هكذا، وإنما لو عثرنا على دليل اجتهادي في تلك المسألة، في مسألة الفراغ مثلا، إن كان منافي لقاعدة الفراغ فهو يكون معارض لها، معارض، كل منهما ثبت بدليل اجتهادي، قاعدة الفراغ ثبتت بدليل اجتهادي، ذاك الدليل دل على حكم معارض لقاعدة الفراغ فيقع التعارض بينهما إذا كان منافيا لها، وإن كان موافقا يعتبر دليلا آخر على المسألة. يعني المسألة الفراغ انثبت وصحة الفعل بعد الفراغ عند الشك انثبت بدليلين، واحد قاعدة الفراغ وواحد شنو؟ ذاك الدليل الاجتهاد الدال على نفس المؤدى ونفس المضمون. هذا معناه أن الرجوع إلى قاعدة الفراغ ليس مشروطا باليأس عن العثور على دليل اجتهادي في تلك المسألة ولو كان موافقا لها، وإنما هي في عرض الأدلة الاجتهادية الأخرى. مثلا لو فرضنا هكذا نوضح المطلب أكثر، أن دليل اجتهادي رواية معتبرة تدل على حرمة كل مسكر، أكو شيء تدل على حرمة كل مسكر، وعندنا دليل اجتهادي يدل على ماذا؟ على قاعدة الفراغ أو قاعدة شنو؟ تجاوز. كل منهما حكم كلي ثبت بماذا؟ بدليل اجتهادي، كما أنه كل مسكر حرام الثابت بالدليل الاجتهادي نقدر نطبقه على المصاديق الخارجية إلى نقول هذا حرام وهذا حرام. ليش هذا حرام؟ لأنه مسكر، وكل مسكر شنو؟ حرام. كذلك قاعدة الفراغ نقدر نطبقها على مواردها الخاصة، فنقول أن هذا عمل شك فيه المكلف بعد الفراغ أو بعد التجاوز فلا يعتني به، لا يعتني بشكه. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ تقول بأنه إذا فرغت من العمل لا تعتني بالشك. كل منهما حكم شرعي ثبت بدليل اجتهادي واستنبط من هذا الدليل الاجتهادي، وكل منهما ينطبق على موارده الخاصة، بالضبط، كما أن الرجوع إلى الدليل الدال على حرمة كل مسكر، حرمة شرب كل مسكر، ليس مشروطا للفحص عن الدليل الاجتهادي ولو كان شنو موافقا له، ليس مشروطا لذلك. نعم هو مشروطا لا يكون له معارض، إذا عثرنا على دليل اجتهادي نقول لا أن المسكر ليس حراما يكون معارضا له، لكن إذا كان موافقا له يجري هذا وهذا لم يجري، كل منهما يكون دليل. فكما أن الرجوع إلى هذا الدليل الدال على حرمة كل مسكر ليس مشروطا بشيء، بل يجوز الرجوع إليه ويمكن للمجتهد أن يفتي على ضوئه إذا لم يكن له معارض، كذلك الرجوع إلى قاعدة الفراغ أيضا ليس مشروطا باليأس عن العثور على دليل اجتهادي في تلك المسألة ولو كان موافقا لها. هذه خصوصية موجودة في هذه الأصول العملية وليست موجودة في القواعد الفقهية، وبهذا ولهذا قلنا بأن هذه الأصول العملية وقاعدة الطهارة حتى إذا سلمنا ما ذكره المحقق الخراساني لأنها لا تكون من باب الاستنباط، يعني استفادة الحكم في الموارد الخاصة ليس من باب الاستنباط وإنما هو من باب التطبيق، حتى لو سلمنا ذلك فليس معنى ذلك هو دخول هذه الأصول في ماذا؟ في القواعد الفقهية. تبين مما سبق مما تقدم أن الأصول العملية ليست منحصرة في الأربعة، ليس منحصرة في الأربعة، قاعدة الطهارة هم من الأصول العملية، هم من الأصول العملية، أقول لم يتعرضوا لها، لم يذكروها في علم الأصول، هي من الأصول العملية تنطبق عليها ضابطة المسألة شنو أصولية، بس الضابط اللي يقول السيد الخوي والمحقق الأصفهاني أوسع من هذا بقى. كل ما يقع في طريق إثبات الحجة على الحكم الشرعي، كل ما يقع في طريق إثبات الحكم الشرعي وجدانا تعمدا تجيزا تعذيرا كله يدخل في علم الأصول. هاي نظريات عامة تطبق في المجال الفقهي. أيضا تبين مما تقدم أن قاعدة الطهارة كما قلنا من مسائل علم الأصول، وإن لم يذكروها في علم الأصول، وأيضا تبين بأن الميزان في كون المسألة أصولية هو هذا الذي ذكره من أنها تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي وجدانا أو تعبدا أو تنجيزا أو تعذيرا. أكو مطلب بقى مرتبط به بالبحث السابق، في بحث سابق قلنا سابقا بأنه أن الاستصحاب، هناك من ادعى أن الاستصحاب مثل الإمارات المجعول فيه شنو طريقين، كما أن الطريقية مجعولة في الإمارات هي مجعولة أيضا شنو في الاستصحاب. أكو مبنى، هذا المبنى واجه مشكلة، قلنا مشكلة شنو، أنه شلون نقدم الإمارات على شنو، هذا مطلب مسلم أن الإمارات تقدم على اليمن تقدم على الاستصحاب بلا أشكال، فشلون يمكن تخريج تقديم الإمارات على الاستصحاب، والحال أن كل منهما المجهول فيه شنو هذا طريقة، هذا علم وهذا علم، هذا الشارع اعتبر علم، استصحاب أيضا الشارع اعتبره شنو علما، فلماذا تقدم الإمارات على الاستصحاب؟ هذا السؤال وهذا الإشكال قلنا أجيب عنه بما تقدم بالفارق ثالث بين الإمارات والأصول العملية اللي كان هو فارق إثباتي، ذكرناها سابقا، الثالث كان أن الفرق بينهما في الإثبات، في مقام الإثبات، أن ما أدلة الأصول العملية أخذ فيها الشك، أدلة الإمارات لم يأخذ فيها هيك يبدأ. قلنا أن هذا الفارق مو صحيح كما تقدم، لكن قد يستفاد منه لتبرير تقديم الإمارات على الاستصحاب، مع فرض أن المجهول في كل منهما شنو؟ طريقية. مع فرض أن المجهول في كل منهما طريقية، مع ذلك يقول تتقدم الإمارات على الاستصحاب لهذا الفارق الإثباتي الذي ذكرناه، وذلك بهذا البيان، بأن يقال كما ذكرنا سابقا، بأن يقال أن الإمارة مجعول فيها الطريقية، إذن هي اعتبرت علما، باعتبارها علما هي ترفع الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب فتقدم عليه، ترفع الشك، يرتفع الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب. سهل نسميه حكومة، نسميه ورود، سهل مو مشكلة، بس هو بالنتيجة يرفع الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب، فيقدم دليل الإمارة على دليل الاستصحاب لأنه يرفع موضوعه دون العكس. يعني دليل الاستصحاب ما يقدر يرفع شنو؟ موضوع دليل الإمارة. ليش؟ لأن دليل الإمارة لم يأخذ فيه شك. وفرض المجعول في دليل الاستصحاب هو الطريقية بناء على هذا، أما المجعول الطريقية والعلمية شارع اعتبره علما، لكن هذا لم يؤخذ في موضوعه الشك حتى يكون هذا شنو؟ رافع لموضوعه ومقدم عليه، فهذا يبرر تقديم الإمارات على الأصول على الاستصحاب، بالرغم من ماذا؟ بالرغم من أن المجعول فيهما معا شنو؟ طريقية، يعني مع افتراض هذا. واضح، هذا ذكرناه سابقا. احنا بينا في الشيء في هذا، قلنا بانه هذا المطلوب انما يتم اذا كان الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب يراد به الشك الاعم من عدم يقين الوجداني وعدم اليقين شنو؟ تعبدي. نعم، الشك يفسر بعدم اليقين العام، يعني لا عندك يقين وجداني ولا عندك يقين شنو؟ تعبدي. عندئذ يجي الاستصحاب، يتحقق موضوع الاستصحاب. عندما لا يكون عندك يقين وجداني ببقاء الحالة السابقة ولا يقين تعبدي ببقاء الحالة السابقة، أنت تكون حينئذ شاكا. هذا هو موضوع الاستصحاب. هنا هذا الكلام يجي يقول أن الإمارة عندما يكون مفادها خلاف الحالة السابقة، خلاف الحالة السابقة، ترفع موضوع الاستصحاب، لأنه الشارع اعتبرها علم، إمارة الشارع اعتبرها علم، وإذا اعتبرها علم يعني صارت علما شنو؟ قولوا يا تعبديا، والعلم التعبدي يرفع عدم العلم التعبدي. من موضوع الاستصحاب الشك شنو؟ لأن الأعم من عدم اليقين الوجداني وعدم اليقين شنو؟ لازم ما عندك لا يقين وجداني بالحالة السابقة ولا يقين شنو؟ تعبدي بالحالة السابقة. الإمارة تورث لك اليقين التعبدي ببقاء الحالة بارتفاع الحالة السابقة. إمارة من يقول لك أن الحالة السابقة ارتفعت، هي تورث لك اليقين التعبدي بارتفاع الحالة السابقة، وإذا صار عندك يقين تعبدي بارتفاع الحالة السابقة بعد ما عندك عدم اليقين ببقاء الحالة، عدم اليقين ما يصير، عندك يقين بارتفاع الحالة السابقة، فيرتفع الشك التعبدي، يرتفع الشك التعبدي، فيكون مقدم دليل الإمارة على دليل استصحاب، لأنه يكون رافعا للشك اللي يراد به هو الأعم من عدم اليقين الوجداني وعدم اليقين التعبدي. بعبارات ثبوتها كما أن اليقين الوجداني بارتفاع الحالة السابقة يرفع موضوع الاستصحاب، اليقين التعبدي بارتفاع الحالة السابقة أيضا يرفع موضوع واضح. قلنا السابق قلنا أن هذا الكلام إنما يتم إذا فسرنا الشك في دليل الاستصحاب بهذا، يعني بعدم اليقين، بعدم اليقين الأعم من الوجداني والتعبدي. وأما إذا فسرنا الشك بعدم اليقين الوجداني فقط، بعدم اليقين الوجداني كأنه شارع خاطب المكن، إذا ما عندك يقين وجداني بارتفاع الحالة السابقة ابني على الحالة السابقة فقط، إذا لم يكن عندك يقين شنو وجداني ابني على الحالة السابقة، إذا لم يكن عندك يقين وجداني، إذا كان عندك شك وجداني، شك وجداني يعني شنو عدم اليقين وجداني، فابني على الحالة السابقة. سؤال هذا الإشكال كان هذا أن عدم اليقين الوجداني شنو اللي يرفع؟ يرفع اليقين الوجداني؟ عدم اليقين الوجداني يرفع اليقين الوجداني، الشك الوجداني لا يرتفع إلا بماذا؟ إلا باليقين الوجداني، أما مع اليقين التعبدي ما يرتفع الشك الوجداني. اليقين التعبدي ما يخالف، اليقين التعبدي في واقعه شك، اليقين التعبدي في واقعه شنو؟ شك، ماكو يقين وجداني. فالشك الوجداني يجتمع مع اليقين شنو؟ التعبدي. وهذا معناه أن الإمارة وإن كانت تورث اليقين التعبدي بارتفاع الحالة السابقة لكنها لا ترفع الشك شنو؟ وجداني، بمعنى عدم اليقين الوجداني. فكيف تقدم الإمارة على الاستصحاب؟ كان هذا الإشكال واضح. خب هنا قد يقال هذا اللي حبينا النبي عليه، أنه قد واحد يقول بأنه هذا شلون يجزى، وبالتالي جعل الطريقية والعلمية للإمارات هذا يجعل الإمارة بمثابة العلم، أعتبرها علما، إمارة الشارع يقول أنا أعتبرها علما، وإذا كان يعتبرها علما هي بالحكومة بالتعبد ترفع الشك حتى لو كان وجدانيا صحيح. يعني بعبارة أخرى أن الشك بمعنى عدم العلم الوجداني، نقول إيش عدم العلم الوجداني الذي قلنا يرفع العلم الوجداني شنو؟ عدم العلم الوجداني شنو؟ علم الوجداني. الذي يرفع عدم اليقين الوجداني هو اليقين الوجداني، إذن اليقين الوجداني يرفع عدم اليقين الوجداني، هذا واضح. الشارع بيجعل الإمارة علم كأنه هو شنو ينزلها منزلة اليقين شنو وجداني، العلم الوجداني. فكما أن العلم الوجداني يرفع عدم اليقين الوجداني، عدم العلم الوجداني العلم التعبدي الثابت ببركة الجعل، جعل الحجية للإمارة، أيضا يرفع موضوع الاستصحاب، يعني يرفع عدم اليقين الوجداني لكن يرفعه شنو تعبدا لا رفعا حقيقيا. إن قلنا حقيقة لا يرتفع الشك الوجداني وعدم العلم الوجداني بالعلم شنو تعبدي، لكنه يرفعه شنو تعبدا، وهذا هو معنى الحكومة. فلنقدم الإمارة على الاستصحاب بالحكومة، لنقل بأن الإمارة ترفع موضوع الاستصحاب الذي فرضنا أنه هو عبارة عن عدم العلم الوجداني، عدم اليقين الوجداني، هي ترفعه تعبدا بأن تكون حاكم عليه فتقدم عليه، فهذا يبرر تقديم الإمارات على الاستصحاب مع كون المجعول فيهما معا هو شنو هو الطريقية. إذا فرضنا ذلك واضح. فإذا الإشكال اللي ذكرناه بناء على هذا الكلام بعد ما يجي يقول بأنه هذا يبرر تقديم الإمارات على من؟ على الأصول، على الاستصحاب، وإن كان وإن فرضنا يعني أن المجعول فيهما هو شنو الطريقية. لهذه النكتة التي ذكرناها. هذا المطلب صحيح أو لا؟ أكو وقت ندخل في المطلب خمس دقائق. هذا المطلب كأنه مرتبط بتفسير الشك في دليل الاستصحاب. هذا الشيء اللي ذكرناه أخيرا كأنه مبني على تفسير مو الشك وإنما تفسير الطريقية التي نتكلم بناء على ماذا؟ بناء عليها في محل كلامنا. إذا فسرنا الطريقية بمعنى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف، أو قل بعبارة أخرى تنزيل الإمارة منزلة العلم، هذا معنى الطريقة. إذا قلنا بذلك حينئذ الإمارة تكون رافعة لموضوع الاستصحاب ولا يبدو الإشكال الذي قلناه، تكون رافعة لموضوع الاستصحاب. إن شو معنى تنزيل الإمارة منزلة العلم؟ يعني عندما يثبت للعلم يثبت علما الإمارة، هذا معنى التنزيل. تنزيل الطواف في البيت منزلة شنو؟ الصلاة، يعني الأحكام التي تثبت للصلاة تثبت إلما الطواف. تنزيل الفقاع منزلة الخامر، يعني أن الحكم الذي يثبت للخامر يثبت إلما الفقاع. هذا التنزيل معنى. تنزيل الإمارة منزلة العلم، يعني عندما يثبت للعلم يثبت إلما للإمارة. شنو اللي يثبت للعلم الوجداني؟ هو أنه يرفع شنو؟ الشك الوجداني، يرفع عدم اليقين وجداني. فهذا أيضا يثبت علما للإمارة ببركة التنزيل، تكون مقدمة، وهذا معنى الحكومة، تكون مقدمة على ما؟ على دليل الاستصحاب، لأنه أخذ فيه الشك ودليل الإمارة بتتميم الكشف لها باعتبارها علما بتنزيلها منزلة العلم يترتب عليها ماذا؟ أن تترتب على الإمارة كل ما يترتب على العلم الوجداني، ومن جملة ما يترتب على العلم الوجداني هو أنه يرفع الشك الوجداني. الإمارة أيضا ترفع الشك الوجداني، تتقدم عليها على دليل الاستصحاب. إذا فسرنا الطريقية بهذا المعنى حينئذ يتم هذا الكلام. وأما إذا فسرنا الطريقية مو بهذا المعنى، الطريقية مو بمعنى تنزيل الإمارة منزلة العلم بلحاظ كل الآثار الثابتة علما للعلم، وإنما المستفاد من هذا المعنى اعتبارها علم في الحجية، في إثبات مضمونها، في إثبات مضمونها مو أكثر من هذا. بناء على هذا حينئذ لا، الإمارة لا تكون مقدمة على شنو؟ على دليل الاستصحاب، لأنه لا ترفع الشك، لأن المفروض أن موضوع الاستصحاب هو الشك الوجداني، يعني عدم اليقين شنو؟ وجداني. هذا لا يرتفع لا وجدانا لا حقيقة بماذا؟ بالعلم التعبدي. وكذلك لا يرتفع تعبدا بماذا؟ بالإمارة. لماذا؟ لأن المجعول في باب الإمارة ليس هو تنزيل الإمارة منزلة العلم حتى نقول أنه يثبت للإمارة كل ما يثبت علما للعلم، وإنما المجعول هذا كأن المجعول أشبه بالحجية. صحيح هو اعتبرها علم، لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ الحجية، يقول هاي حجة، فاللسان من ألسنة الحجية، فاعتبرها شنو؟ علما. وشلون أن العلم يكون حجة وتقدر تعتمد عليها في إثبات المؤدى؟ إمارة أيضا اعتمد عليها في إثبات شنو؟ المؤدى، مو تنزيلها منزلة العلم وتسرية الآثار الثابتة للعلم إلها، ليس هذا هو المقصود، وإنما اعتبارها حجة، هي يعتبرها علم لإثبات مؤداها. يقول أنا اعتبرها حجة، تشعلي كان اعتبرها حجة في إثبات المؤدى، واضح. بناء على هذا حينئذ الإمارة لا تكون رافعة للشك في موضوع دليل الاستصحاب. ليش؟ لأن الشك المربي بحسب الفرض هو الشك الوجداني، والشك الوجداني لا يرتفع بماذا؟ بالإمارة إذا كان المجعول فيها هذا المعنى وهذا المفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.